بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا العشب، وفيما سقي بالنضح نصف العشب، أخرجه البخاري عن ابن عمر. عمن جاء أيضا في الصحيح، في أحد الصحيحين، كان صحابي آخر، حديث جابر في مسلم، جاء أيضا عن جابر في صحيح مسلم بمعنى. وما هو المقدار الذي يخرج في زكاة المزروعات والثمار عند أخينا الذي على السارية إذا حصل فيه كلفة؟ كم يخرج؟ نصف العشر. وإذا كان بدون كلفة في العشر كاملة. طيب، فإذا تنصف الأمر بين نعم عندك ثلاثة أربعة العشر، وإذا كان التكلف حصل نادرا وأكثر العام، نعم العبرة بالأكثر. وأخذنا حديث أبي موسى ومعاذ لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. طيب، هنا في حصر لا تأخذها، وأيضا هذا الوجه عل بالوقف، وقد جاء بلفظ إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، هذا أيضا يفيد الحصر. إنما أخذ، إنما تفيد الحصر. ما هو الراجح في مسألة الزكاة أو المزروعات والثمار التي يجب فيها الزكاة؟ دقاء سنة ما جاء في هذا الحديث الأربع الأصناف: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ما هي الحنطة؟ نعم، هو البر. الحنطة هي البر. الذرة ما ذكرت، الحنطة هي البر، أما الذرة فقاسها بعضهم على الشعير والبر فأوجب فيها الزكاة. الصحيح أنه يقتصر على أربع أصناف، ومن أخرج من نفسه تطوعا فأمر جيد. أما من جاء من الصحابة الاقتصار على ذي الأربع الأصناف عن أبي موسى ومعاذ كما في الحاشية ذكرنا السند عند يحيى بن آدم في الخراج البيهقي في السنة موقوفا عليهما، وجاء عن ابن عمر أيضا كما في الأموال. فماذا عن قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله أيضا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني هذا العموم مخصص ولا يتعارض العام مع الخاص، لا يتعارض النص العام مع النص الخاص، فإن العموم أن النص العام يخصص بالنص الخاص. وصلنا إلى الفصل الذي في ذكر بعض المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: وقت وجوب الزكاة، يعني متى يبدأ يتعلق الوجوب في الذمة. تقدم في مسائل الذهب والفضة والماشية يتعلق بتمام الحول. فالزكاة المزروعات لا في الزكاة في المزروعات لا يعتبر فيها الحول، فمتى تتعلق بالذمة؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقت وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصلاح، ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها. اشتد الحب. وقال ابن قدامة رحمه الله أيضا: ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدأ صلاحها. وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه. يعني لو قطع الزرع احتاجه لعلف وكان فيه ثمرة رطبة ما قد بلغت ما قد اشتد الحظ فيها، فهل تحسب عليه من ضمن الأوساق المزكاة أو ما تحسب؟ ما تحسب عليه، لا، لأنه ما قد بلغ وقت الوجوب. ولذلك جاء في النهي عن بيع الثمرة حتى متى يبدو صلاحها. قال في نعم بين علماء أن بدو الصلاح في الحب أن يشتد، وفي الثمر أن يحمر ويصفر، وجاء أيضا في بعض الأحاديث. قال وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه، لأنه تصرف فيه قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه كما لو فعل ذلك في السائمة. فمثلا لو أنه أكل بعد اشتداد الحظ أو بعد بدو الصلاح أكل رطبا من النخل، فأكله رطب أو أكله للحب رطب ماذا عند اشتداده شيئا ما يحب الناس أن يأكلوا منها، هل يحسبها؟ هل تحسب عليه من ضمن الأوساق؟ نعم تحسب عليه. كيف يحسبها مع أن العبرة بالحب أن يكون يابسا، وكذلك العبرة في النخل في التمر، العبرة أن يكون تمرا وليس رطبا، والرطب إذا صار تمرا يخف قليلا ينقص. الوجوب تعلق بها نعم، لكن كيف يحسبها؟ لأن مثلا لو أنه أكل عنبا كثيرا أو أهدى أو نعم لإخوانه لجيرانه، كيف يحسبها بعد؟ نعم نعم بالخرص التقدير كم يأتي منه هذا العنب، كم يأتي منه زبيب، وعندهم معرفة أهل الخبرة. وكذلك هذا النخل أو الرطب الذي أكل كم يأتي منه تمر، وأهل الخبرة أيضا عندهم معرفة وما يسمى بالخرص، تقدير كم يأتي منه زبيبا أو تمرا. فعلى هذا فمن أهدى من أصحاب العنب وكذلك من أصحاب النخل أهدى رطبا فأكل أيضا، ينبغي عليه أن ماذا أن يكون عنده تنبه للمقدار الذي أهداه أو أكله، فلو أنه بقي معه أقل من 5 أوسق ولكن بتلك الزيادة التي أكلها وأهداها يصير 5 أوسق، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأنها قد تعلق الوجوب بوجوب وكان عنده مقدار يجب فيه الزكاة. طيب فلو أنه خرج بعد التصفية أو بعد تجميع التجفيف حصل معه 4 أوسق والذي أكله وأهداه يأتي بنصف وسق، هل فيه زكاة؟ ما فيه، لأنه ما بلغ 5 أوسق. قال وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه. طيب هذه صورة ثانية، إذا احتاج مثلا ذلك الزرع احتاجه لعلف لمواشيه، علف لما احتاجه علفا لمواشيه، فأخذ كمية منها فتبقى 4 أوسق، تبقى 4 أوسق، والذي أخذها لو أبقاها لجاءت بوسق، هل فيه زكاة؟ لأن أخذها قبل بدو صلاحها، قبل اشتداد الحب وقبل اصفرار الثمر أو احمراره. قبل بدو الصلاح احتاجها إما علفا أو ما أشبه ذلك، فعند الزكاة أو بعد التجفيف جاءت 4 أوسق، وذلك وتلك الكمية التي احتاجها توافقها لكملت 5 بالتقدير والخرص. طيب فما هو الحكم هنا؟ هل عليه زكاة؟ ليس عليه، لأنه انتفع بها قبل وجوبها، انتفع بذلك قبل أن يتعلق بالثمرة الوجوب. فاشتد الحب وبدا الصلاح وعنده 4 أوسق فقط، وهذا المقدار ليس عليه فيه زكاة. قال لأنه تصرف فيه قبل الوجوب فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه كما لو فعل ذلك في السائمة، يعني لو باع بعض مواشيه فنقصت عن النصاب، وكان هذا البيع لحاجة قبل أن يحول الحول، هل عليه زكاة فيما بقي؟ ليس عنه. فإذا كملت السنة وباع بعض الرؤوس فنقصت بعد أن كمل الحول، هل عليه؟ نعم عليه. قلت وخالف ابن حزم في الحب فقال تجب الزكاة في البر والشعير على من ملكهما قبل دراسهما وإمكان تصفيتها من التبن وكيلهما سواء ملكهما بشراء أو هبة أو زراعة. يعني عند ابن حزم من ملكها حتى بعد من ملك الحب بعد جذاذه بعد حصاده، وإن كان تبنا أو مصحوبا بالتبن وغيره، حتى وإن اشتراها، لو اشتراها على ذلك الحال هو الذي يزكي الذي اشترى وليس الذي زرع، هذا فيه نظر. قال وإن كان تصفيتها من التبن وكيلهما سواء ملكهما بشراء أو هبة أو زراعة ولا تجب عليه إلا بعد تصفيتها، فإن صفي الحب فالزكاة عليه، وإذا باعها قبل تصفيتها فليس عليه زكاة، وهي على المشتري بعد تصفيتها، لأن عند ابن حزم يتعلق الوجوب بعد التصفية في الحب. وأما الثمار التمر والزبيب والعنب فوافق فيه الجمهور. قال وحجة الجمهور أنه ملك نصابا من الشعير أو البر عند اشتداده، وإن كان ما زال في الزرع فتعلق به الوجوب، والصحيح قول الجمهور أنه قد صار في ملكه قدرا كافيا، وسيأتي ما يتعلق بالآفات فمثلا لو أصيب بآفة وهو في الزرع فلا يزال عليه أن يخرج من هذه الزكاة من هذا الثمر وهو ما زال في زرعه. نعم إنما يحصل تقصير في تأخيره ليس عليه شيء، مثل ما تقدم معنا من التمكن في مسألة الذهب والفضة والأموال والماشية، إذا تمكن من حصاده وتساهل تأخر الأيام فيتعلق في ذمته حقوق الفقراء، وإذا لم يتمكن نعم ولم يحصل منه تأخير خلاف المعهود فهذا ليس عليه شيء. قال المسألة الثانية متى يجب إخراج الزكاة؟ هل يخرجها عنبا؟ كذلك هل يخرجها نعم حبا رطبا أو ما بعد الاشتداد الحب وبعد مصيره إلى زبيب أو تمر، مصير النخل إلى تمر ومصير العنب إلى زبيب. قال النووي رحمه الله في المجموع قال الشافعي والأصحاب لا يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف، يعني عند بدو الصلاح واشتداد الحب، لكن ينعقد سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى، ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم، يعني يتعلق في الذمة عند بدو الصلاة ولكن يخرج إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا. قال ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرا أو حبا، فلو أخرج الرطب أو العنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف. معنى لو أنه يخرج عنب يقول هذا زكاة ما يصلح، كذلك رطب ما يصلح، يخرجه كما أمر به الشرع تمر أو زبيب. قال المسألة الثالثة، هل علي إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟ من يجيب؟ هل تتكرر في المحصول الواحد؟ عندك هذا المقدار؟ ما يتكررنا. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء وإن بقيت في يد مالكها سنين، هذا مذهبنا وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري. فقال على مالك العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير. قال الماوردي وهذا خلاف الإجماع، ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده والحصاد لا يتكرر فلم يتكرر العشر. قال المسألة الرابعة، هل يضم القمح إلى الشعير أم لو كان عنده وسقان قمح بر، القمح والحنطة والبر شيء واحد، هل يضم القمح وسقان قمح وثلاث أوسق شعير هل تجب فيه الزكاة؟ الصحيح عدم وجوبها لأنه لم يبلغ شيئا، لم يبلغ شيئا منها النصاب. ذهب أكثر العلماء إلى أن القمح لا يضم إلى الشعير في الزكاة، كما أن في المواشي ما يضم بعضها إلى بعض، الغنم ما تضم إلى الإبل، بل يخرج من كل منهما إذا بلغ النصاب بمفرده، وهذا مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد والحسن بن صالح وأبي حنيفة وابن المنذر وقول الظاهرية. قال وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن القمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض، والسلت ضرب من الشعير ليس له قشرة، ممكن السلت يضم إلى الشعير، أما القمح فهو جنس آخر، أن السلت من أصناف الشعير، من نوعية الشعير، السلت بضم السين وسكون اللام تشديد السين أيضا. قال وذهب طاووس وعكرمة والليث ويوسف إلى ضم الحبوب مطلقة. قلت الصواب والقول الأول، لأن كل منهما جنس آخر فأشبه الماشية، فإن الإبل لا تضم إلى البقر ولا إلى الغنم، ولا يضم كل منهما إلى الآخر بالإجماع. وبالله التوفيق، ولأنها أربعة أصناف، مكيلات تمر وبر وزبيب وتمر، شعير وبر وزبيب وتمر، وقد أجمعوا أن التمر ما يضم مع الشعير مع البر، وكلها مكيلة، فيظهر أن القمح أيضا ما يضم مع الشعير. من أحب يحتاط لنفسه ويخرج فلا بس، والزكاة ثمرة للمال تنمي المال، الصدقة نعم فيها مضاعفة للأموال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال المسألة الخامسة، هل يضم التمر إلى الزبيب؟ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى، وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب، وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر كما في المجموع. المسألة السادسة، هل يضم التمر إلى البر أو الشعير؟ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى، ولا خلاف بين كل من يرى الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدا لا في أقل في أنه لا يجمع التمر إلى البر ولا إلى الشعير، كأنه يشير إلى أنه قد وجد بعض الخلاف ممن لا يرى الاعتبار بالخمسة الأوسق. قال المسألة السابعة: هل تضم أنواع البر مع بعضها وكذا الشعير والتمر والزبيب؟ نعم، هل يضم أو لا يضم لأن جنس واحد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. المسألة الثامنة: هل تضم ثمرة من محصولين؟ عنده محصول الآن استمر فيه 5 أشهر ثم زرع 5 أشهر أخرى، حصل على المحصول الأول 3 أوسق والمحصول الثاني 3 أوسق، هل فيها زكاة؟ يعني تجمع، وأنت ظهر أنها ما تجمع، ومنهم من رأى أن تجمع لأنه يوم الحصاد ما كان عنده إلا 3 أوسق، الحصاد الأول ما كان عنده إلا 3 أوسق، زرع مرة أخرى ما جاء منها إلا أيضا 3 أوسق ليس فيها. قال: إذا كانت ثمرة المحصول الأول في عام وثمرة المحصول الثاني في عام آخر فلا تضم لتكملة النصاب كما ذكر ذلك أهل العلم. وأما إن كانت ثمرة المحصول الأول وثمرة المحصول الثاني في عام واحد، يعني إذا كان العامان إذا اختلف العام فهذا يعني لم يوجد فيه الخلاف الذي سيأتي، والخلاف فيما إذا حصل على محصولين في عام واحد. فأكثر الحنابلة والشافعية على أنها تضم لأنها اجتمعت في عام واحد، وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أنها لا تضم، بل يؤدي من كل محصول إذا بلغ النصاب، وإذا لم يبلغ النصاب كل واحد منهما بمفرده فليس فيه زكاة. وهذا القول اختاره ابن حزم هو أقرب، الله أعلم. المسألة التاسعة: إذا باع المحصول بعد بدو الصلاح فعلى من زكاته؟ على من؟ على البائع والمشتري؟ نعم، زكاة على البائع إلا أن يتفق مع المشتري، يقول الزكاة ستكون كذا وكذا محسوبة عليك، بمعنى أن بحكم الاستثناء، إذا اشترط على المشتري بحكم أنه استثناها، بحكم أنه استثناها في البيع. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة على البائع صاحب الزرع إلا أن يشترط على المشتري، وإذا اشترى قبل الصلاح، قبل بدو الصلاح، هل على البائع؟ لماذا ليست على البائع؟ ما قد تعلق الوجوب في الذمة، إنما يتعلق بعد بدو الصلاح. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة على البائع صاحب الزرع إلا أن يشترط على المشتري، وهو مذهب أحمد والشافعي والثوري والأوزاعي والليث والحسن وغيرهم. وذهب ابن حزم إلى أن الزكاة على المشتري بناء على مذهبه أن الوجوب لا يتعلق ببدو الصلاح، بل بمصير حبه، بمصيره حبا يمكن كيله، على مذهب ابن حزم والذي عليه عامة العلماء أنه يتعلق الوجوب به إذا صار، إذا بدأ صلاحه، إذا لم يؤديها المشتري حمله في ذمته. الواجب على البائع أن يتأكد هل أخرجت الزكاة أو لا، هذه حقوق عليهم. مثل لو قلت لك هذا المال خذه وأدي منه دينا علي لفلان، أمنتك، فينبغي أن أتأكد منك هل أديت الدين أو لا، وإذا لم يؤدي فيأثم الثاني. إذا كان قد أداه إلى أمينا فيأثم الثاني، وإن لم يتحرى وليس معروفا بالأمانة فما يسلم من الإثم. إذا لم يتحرى ودفعه إلى غير معلوم بالأمانة فلا يسلم. قال: وذهب ابن حزم إلى أن الزكاة على المشتري بناء على مذهبه أن الوجوب لا يتعلق ببدو الصلاح، بل بمصيره حبا يمكن كيله، والصواب قول الجمهور. المسألة العاشرة: إذا وهب المحصول لإنسان قبل بدو الصلاح، على من؟ على الواهب أو الموهوب؟ على الموهوب، نعم، لأنه أعطيته قبل أن تتعلق به الزكاة. ذكر أهل العلم أن الزكاة على الموهوب له، وعلى من أصبح مالكا لها، لأن وجوب الزكاة إنما يكون عند بدو الصلاح، وقد بدأ صلاحها وهي في ملكه، فوجبت عليه فيها الزكاة. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.